مساءً حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير يا وقتا مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالين، وحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار عدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم. قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على قانون الموازنة العامة للعام الحالي إلى الخميس المقبل. النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد عطية قال أن اللجنة المالية قدمت تقريرها المتضمن تعديلات جوهرية على الميزانية قبل دقائق من انعقاد جلسة اليوم، وبيّن أن التقرير تضمن ثلاثة اقتراحات تمس كل الموازنة وتخفيضات مجمل مبالغها بنسبة 10%. وأفاد العطية بأن اللجنة المالية لم تقم بتنزيل مقترحاتها وما دعت إليه من تخفيضات على بنود الميزانية، داعيا إياها إلى لقاء وزير المالية وممثلي حكومة غدا الأربعاء لإعداد الصيغة النهائية للميزانية وعرضها على المجلس. أكدت متحدثة باسم الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أنه تسلم خطابا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وقالت ناتاليا تيماكوفا للصحفيين أثناء زيارة يقوم بها ميدفيديف لإسبانيا أن الخطاب كان بالفعل ردا على خطاب سابق من ميدفيديف أرسل إلى أوباما بعد توليه منصبه، مشيرة إلى أن رد الرئيس الأمريكي تضمن تقييما للوضع لكنه لم يتضمن مقترحات ملموسة بشأن قرارات ثنائية ملزمة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن خطاب أوباما عرض التراجع عن نشر نظام صاروخي جديد في شرق أوروبا إذا ساعدت روسيا في منع إيران من إنتاج سلاح نووي. يشار إلى أن روسيا تعارض بشدة نشر نظام أمريكي للدفاع الصاروخي في بولندا وجمهورية التشيك، لكن الصحيفة قالت أن موسكو لم ترد بعد على عرض أوباما. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن قيام دولة فلسطينية يصب في صالح إسرائيل. كلينتون التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي مع نظيرتها الإسرائيلية تسيب ليفني أعربت عن اعتقادها أن هناك حتمية لا مفر منها للعمل اتجاه حل الدولتين بنهاية الأمر. وكشفت كلينتون أن إدارة الرئيس باراك أوباما ستوفد اثنين من المسؤولين الأمريكيين إلى سوريا لإجراء محادثات، مشيرة إلى وجود نقاط إقليمية مثار قلق تشكلها سوريا بوضوح. أما بخصوص إيران فقالت كلينتون:
نحن عازمون على القيام بكل ما يمكننا لردع إيران ومنعها من الحصول على أسلحة نووية. هذه هي سياستنا المعلنة، وهذا هو الهدف الكامن وراء أي تكتيك نستخدمه.
تلقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وعدد من وزرائه وسياسيون آخرون رسائل تهديد تتضمن تهديدات بالقتل. مصدر قضائي فرنسي قال أن المسؤولين تلقوا مظاريف ورقية بنية اللون خلال الأسبوعين الماضيين تحتوي كل منها على طلقة نارية عيار 9 ملمترات ورسائل متطابقة من مرسل مجهول وتهديدات تقول أنتم جميعا ميتون. وتولت كل من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب المدعين وشرطة مكافحة الإرهاب في باريس ومقاطعة إيرول بجنوب غرب البلاد التحقيق في التهديدات، فيما لم يصدر تعليق من مكتب ساركوزي أو أي من مكاتب الوزراء. تعتزم اليابان نشر سفن تحمل صواريخ اعتراضية ذاتية الدفع في بحر اليابان قبيل اختبار من المحتمل أن تجريه كوريا الشمالية على صواريخ بعيدة المدى. وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلت عن مسؤول بوزارة الدفاع قوله أن طوكيو سترسل مدمرتين بحريتين مزودتين بنظم رادار حديثة وصواريخ SM-3 الاعتراضية إلى بحر اليابان إذا تصاعدت تحضيرات بيونغيانغ. المسؤول أكد أن اليابان ستتعاون مع القوات الأمريكية التي تنشر سفنا محملة بصواريخ ذاتية الدفع في اليابان، لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية قال أنه لم يتقرر شيء بعد. اتهمت باكستان الهند بالوقوف وراء الهجوم الذي تعرض له منتخب الكريكت السريلانكي في مدينة لاهور الباكستانية. وزير الدولة الباكستاني لشؤون الشحن ساردار نبيل أحمد جابول أشار في حديث تلفزيوني إلى توفر أدلة تفيد بأن المهاجمين عبروا الحدود إلى باكستان من الهند، واصفا الحادث بأنه مؤامرة لتشويه صورة بلاده دوليا، وقال أنه بمثابة إعلان من جانب الهند لحرب مفتوحة على باكستان. وزير الخارجية السريلانكي روهيثا باغو لالا غاما قال للصحفيين في العاصمة النيبالية كاتماندو:
إنه يوم حزين للكريكت، وفوق كل شيء نحن في سريلانكا ندين جميع أشكال العنف، وعلى وجه الخصوص عندما يكون هذا العنف موجها نحو فريق رياضي ومنتخب وطني شهير بإنجازاته. لقد أحزننا كثيرا هذا الحادث المشؤوم.
وكان 7 من رجال الأمن على الأقل لقوا مصرعهم في هجوم مسلح استهدف حافلة تقل الفريق السريلانكي. اقترح وزير الدفاع الفرنسي إيرف موران أن يحدد حلف شمال الأطلسي موعدا لبدء سحب قواته من أفغانستان حينما يتفق التحالف الغربي على استراتيجية جديدة. وقال موران الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة أن الحلف يمكنه تحديد تواريخ معينة لتحقيق تقدم في أفغانستان في مجالات بينها الأمن وإدارة الحكم. موران الذي كان يتحدث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن أعرب عن اعتقاده بضرورة تحديد بعض التواريخ بسرعة إلى حد ما حال إعادة تحديد الاستراتيجية العامة في أفغانستان فيما يتصل بزيادة المساهمة المقدمة من الأمريكيين. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، حتى ألتقيكم مجددا، لكم مني أطيب التحيات.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى، من سمير علي مندي ومن نجيب بالاي مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين وفيها نتابع. برلمان وإقليم كردستان يبدأ فصله التشريعي الأخير قبل الانتخابات وقوانين هامة في انتظار المصادقة. الفنانون العراقيون في الخارج بين رغبة العودة والتوجس من الأوضاع. وضمن جولتنا اليومية في عالم الصحافة نطالع عناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع التي تناولتها صحف القاهرة في طبعة الثلاثاء. وقبل نهاية الساعة نبقى مع خضير الشايع وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، في بغداد تأجل التصويت على الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2009 إلى الخميس المقبل، حيث لم يتمكن أعضاء مجلس النواب تمرير القانون خلال جلسة يوم الثلاثاء والتي كانت مكرسة لإقرار الموازنة. وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب توزيع تقرير اللجنة المالية المتضمن تعديلات جوهرية تمس صلب الموازنة على النواب، وعقد اجتماعات مكثفة خلال اليومين القادمين بين لجنتي المالية والاقتصاد وبحضور وزير المالية والمسؤولين في الوزارات المعنية حتى يتم التصويت عليها يوم الخميس القادم. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
مرة أخرى أرجأ مجلس النواب العراقي جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة للعام 2009 بعد أن كان المجلس قد أجلها من الأحد إلى الثلاثاء لإعطاء المزيد من الوقت لبحثها. رئيس المجلس وكالة الشيخ خالد العطية يقول إن هدف التأجيل الجديد هو إعطاء فرصة للجان المختصة لتوضيح التعديلات التي أجرتها على الموازنة.
قرار هيئة الرئاسة هو في ضوء يعني هذا الواقع اللي واجهناه اليوم، هو أن أولاً يعمم هذا التقرير على السيدات والسادة الأعضاء، ثانياً يطلب من اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية عقد اجتماعات مكثفة مع أولاً السادة المسؤولين في الوزارات المعنية وأيضاً ممثل عن كتلة سياسية، ورؤساء اللجان أيضاً يحضرون.
ويوضح العطي أن اللجنة المالية سلمت تقريرها النهائي لرئاسة المجلس قبل دقائق من بدء جلسة التصويت.
اللجنة المالية اليوم سلمتنا تقريرها قبل بضع دقائق، وكنا ننتظر أن يقدم هذا التقرير صباح هذا اليوم الباكر حتى يتاح للسادة الأعضاء الاطلاع على مضمون هذا التقرير. الآن التقرير يتضمن عدة اقتراحات، وكل من هذه الاقتراحات يحتوي على تعديلات جوهرية على أرقام الميزانية.
وتضمنت تعديلات اللجان المختصة تخفيض الموازنة بنسبة 10% من مجمل أبوابها، وهو ما عده وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي أنه بحاجة إلى المزيد من البحث والتوضيح.
المقترحات المقدمة من حيث الشكل العام هي مقترحات موافقة للقانون، ولكن تنقصها أمور. بالنسبة للمقترح الأول وهو التخفيض 10% من مجمل النفقات، في الواقع تحتاج هذه من اللجنة المختصة، لأن النفقات تعني النفقات التشغيلية والنفقات الاستثمارية. 10% بهذا المبلغ الكبير اللي هو 7.4 تريليون يقتضي أن تكون هذه اللجنة قد اطلعت مع الجهات المعنية لدى الحكومة أن تخفيض مثل هذا المبلغ سوف يؤثر على أي نفقات في أي جهات من مكونات الميزانية.
ويقول النائب محمود عثمان أن التأجيلات المتتالية لجلسة التصويت على الموازنة تقف وراءها أسباب سياسية.
نعتقد يعني هل تأجيلات من ذا الصير؟ لأنه أكو خلافات سياسية، أنا رأيي أكو تسييس بالموضوع، قناعتي، وأكو خلافات بين الكتل مأثرة على الميزانية، بين الكتل والحكومة، بين يعني حكومة من طرف، إحنا من طرف، وداخل البرلمان أيضا، فخلي آخر فرصة يعني حتى لا كل ساعة نأجل مثل ما تفضلت، خلي اليوم وبكرة الصير. هل تعديلات على المواد مثلا مادة الفلانية يريد يخفض؟ ما يصير هذا الشكل يعني، حتى نقدر مادة نصوت عليه.
وقد أعرب رئيس اللجنة المالية النائب أياد السامرائي عن أسفه لاتهام النواب للجنة بتسييس عملية إقرار الموازنة.
يؤسفني أن يتم إسماعنا بعض الملاحظات السلبية في كيفية عمل اللجنة، سواء بالاتهام بالتسييس أو بالاتهام بالتأخير. إحنا خلال هذه الفترة يوميا باجتماعات متواصلة إلى الرابعة إلى الخامسة من الساعة 9:30. الإشكال كثير من الوزراء خلال هذه الأيام كانوا يراجعون اللجنة المالية لمسائل متعلقة. كنت أتمنى لو تحسم من خلال اللجان اللي هم مفروض يتعاملون فيها.
من جانبه نفى النائب هادي العامري وجود أسباب سياسية وراء تأخير إقرار الموازنة العامة للدولة.
هناك حرص شديد من قبل الأخوة أعضاء مجلس النواب على تخفيض النفقات بشكل عام لوجود مشاكل حقيقية في النفط، في الإنتاج وفي السعر، وهاي مشكلة حقيقية. إذا بعض الأخوة ما يريدون يعرفوها أو يتغاضون عنها نعتبرها فد شيء، ولذلك هو ليس صراع سياسي، هذا أولا. ثانيا، مجمل الحديث اللي موجود يدور بين الأخوان يجب أن يكون هناك تخفيض. هناك ثلاث آراء، رأي يقول أنا أخفض 10% وأمشي، ورأي يقول أخفض وانقل للكهرباء، ورأي يقول لا أخفض وإذا زاد أروح إلى موازنة تكميلية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ومن برلمان العراقي إلى برلمان إقليم كردستان، والذي شرع بفصله التشريعي الأخير قبل إجراء الانتخابات الدورة الثالثة لبرلمان الإقليم، وينتظر أن يصادق البرلمان الكردستاني على عدد من مشاريع القوانين الهامة قبل موعد الانتخابات القادمة، أي قبل 19 من أيار القادم، من أبرزها دستور الإقليم وقانون الانتخابات وميزانية الإقليم التي تعتمد على إقرار الميزانية العامة للدولة العراقية وغيرها من مشاريع القوانين. تفاصيل أوفى مع عبد الحميد الزباري مراسل إذاعة العراق الحر، وهذه المتابعة من أربيل.
بدأ برلمان كردستان العراقي دورته التشريعية الثانية للسنة الرابعة بعقد جلسة اعتيادية تطرق فيها رئيس البرلمان إلى مشاريع القوانين التي تنتظر البرلمان مناقشتها والمصادقة عليها خلال الأشهر القادمة. ومن المؤمل أن تجري انتخابات الدورة الثالثة لبرلمان كردستان خلال منتصف شهر آيار القادم. وعقب انتهاء الجلسة تحدث عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان عن مشاريع القوانين التي تنتظر المصادقة عليها، وأضاف:
ما منا أولا 3 أشهر فقط، لأننا مقبلون على انتخابات برلمانية، تنتهي الدورة البرلمانية في 4-6، من المنتظر أن تجرى انتخابات قبل هذا اليوم إن شاء الله. خلالها الأشهر الثلاثة القادمة في برنامج العمل للبرلمان مجموعة من المشاريع المهمة، وفي مقدمتها ضرورة التعديل الرابع، إتمام التعديل الرابع قانون انتخابات البرلمان، حيث أن هذا القانون سبق وأن نقش في البرلمان وصودق على القانون، لكن رئاسة الإقليم أرجعته إلى البرلمان مع ملاحظات. سوف نناقش هذه الملاحظات خلال الأيام القادمة لكي يكون القانون جاهزا أمام المفوضية العليا للانتخابات لترتيب الإجراءات الضرورية. هناك قانون مجالس المحافظات في الإقليم.
كما أشار المفتي إلى أن مسودة دستور أقليم كردستان أيضا تنتظر المصادقة عليها خلال هذه الدورة مع مشاريع أخرى، وأضاف
دستور الإقليم ينبغي التصويت عليه بعد أن أكملت اللجنة الدستورية المشكلة منذ سنتين أكثر من سنتين إجراءات الضرورية، وتمت مناقشتها في المجتمع المدني من قبل الأحزاب، وأخذنا بنظر الاعتبار جميع الملاحظات القيمة. كذلك هناك مجموعة قوانين أخرى معروضة أمام البرلمان وأشرت إليها في خطابي، من المؤمل أن تأخذ طريقها للمناقشة. أشرت في كلمة اليوم إلى ميزانية الإقليم، لأننا طبعا كنا ننتظر أن يصادق مجلس النواب العراقي على الميزانية العراقية الفيدرالية.
إلى ذلك أشار سردار هركي عضو اللجنة القانونية لبرلمان كردستان إلى وجود تشريعات مهمة تنتظر البرلمان للمصادقة عليها خلال الشهور القادمة، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
هناك تشريعات جدا مهمة تم القراءة الأولية لها، مثل قانون مكافحة الكسب الغير مشروع، تشكيل هيئة خاصة بها، واستلام ذمم المسؤولين عند الاحتفاظ عند استلام المناصب وعند الانتهاء من هذه المناصب، وأيضا القانون الأكثر أهمية في نظري هو قانون حق الحصول على المعلومات الذي يدعم الشفافية ويدعم أيضا مكافحة الفساد في الأقليم.
ومن المقرر أن يجري برلمان كردستان خلال الأيام القليلة القادمة تعديلات أخرى على قانون الانتخابات العامة في إقليم كردستان، تعتبر الخامسة بعد أن أعيد القانون من قبل رئاسة إقليم كردستان العراق إلى البرلمان مقترحة بإجراء تعديلات أخرى عليها. ومن أبرز التعديلات قيام مفوضية الانتخابات في كردستان بالإشراف على انتخابات الأقليم بدلا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد. ويقول خليل إبراهيم عضو برلمان كردستان أن رئيس الأقليم مارس صلاحيته بحسب قانون رئاسة الأقليم في المطالبة بهذه التعديلات، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
هذا حق طبيعي وقانوني للسيد رئيس إقليم كردستان بموجب قانون رئاسة إقليم كردستان من أن يعترض اعتراض كلي على جميع القانون، على اعتراض جزئي على بعض المواد أو بعض الفقرات. هو مارس حقه القانوني بموجب المادة 10 من قانون رئاسة الأقليم. اعتراضاته يمكن أن نقسمها إلى قسمين: قسم منه اعتراضات على بعض المواد على مادتين، والقسم الآخر اقتراحات. بالنسبة واقترح أن يغير أن تعدل المادة التي فيها كلمة الفئة إلى كيان سياسي، وهذا شيء طبيعي جدا. بالنسبة للفقرة الثانية أو للانتقاد الثاني حول الصلاحيات التي أعطيت من قبل البرلمان للمفوضية العليا للانتخابات في بغداد، السيد رئيس الإقليم يقترح أن تعطى هذه الصلاحية إلى المكتب الإقليمي للانتخابات، مكتب إقليم كردستان.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، والآن نقدم لكم ولعشاق صوت المطرب العراقي يسخضر هذه الأغنية.
تظن يا محبوب لدى حبك نسينا شتنا الدهار يا سنان عيني وحنا
من جديد إلى إذاعة العراق الحرم السمعين الكرام، وننتقل الآن إلى عالم الصحافة، وهذه القراءة لأبرز عناوين صحف بغداد والتي يطالعها لنا محمد قادر.
العناوين الرئيسة للصحف البغدادية تابعت زيارة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني إلى بغداد ولقائه بالمسؤولين العراقيين. ونقلت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان عن مصادر إيرانية أن طهران رفضت طلبا تقدم به رئيس الجمهورية جلال طالباني للتنازل عن الديون المستحقة على بغداد. وبحسب تلك المصادر للصحيفة، فإن زيارة الوفد العراقي لطهران لم تحقق النتائج المرجوة ولم يصدر بيان في هذا الشأن. وفي سياق غير ذي صلة، نقرأ في صحيفة المدى ما قاله مصدر مسؤول في وزارة المالية من أن الوزارة سمحت بمنح الموظف الراغب بالحج على النفقة الخاصة أو الذي يظهر اسمه ضمن القوائم الرسمية للحج أو أداء العمرة بمنحه الراتب كاملا، مضيفا المصدر بأن الدائرة ملزمة بمنحه الإجازة القانونية 30 يوما أو تزيد حسب متطلبات الإجراءات الأخرى وكما ورد في الصحيفة. هذا ومجموعة من الأخبار السريعة نطالعها في جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي. مجلس النواب يتجه إلى الإعلان عن قانون للعلم العراقي بعد اختيار أحد النماذج الجديدة. مبيعات الأسواق المركزية تتجاوز المليار دينار الشهر الماضي. أما هيئة النزاهة العامة فقد أعلنت أن 17 وزيرا ومن بدرجتهم قدموا كشفا عن ذمامهم المالية خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي من أصل 54 وزيرا ومن هم بدرجة وزير. عمران العبيدي وفي الاتحاد، الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، يرى بأن إشارات التطمين للجانب العراقي حول الانسحاب الأمريكي كانت لها مساحة واضحة من خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وعدم ترك العراقيين لوحدهم يواجهون مصيرهم أيضا كان واضحا، ولكن لا بد لنا من وقفة واضحة مع أنفسنا كما يقول الكاتب لنكشف عن مدى استعداداتنا لتحمل مسؤوليات أنفسنا بأنفسنا بعيدا عن الاتكاء على الآخرين، ملفتا العبيدي إلى أن الحديث عن جاهزية القوات العراقية من ناحية العدة والعدد لن يكون ذا جدوى ولن يكون عاملا حاسما في حالة استمرار التجاذبات السياسية التي لها فعل سحري في التأثير السلبي على الشارع العراقي، وعلى حد تعبير كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لعناوين الصحف المصرية والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
تهتم صحف القاهرة بما شهده مؤتمر إعادة أعمار غزة من تجاوب كبير من الدول المانحة، وصفته الحكومة المصرية بأنه فاق سقف المطالب الفلسطينية، إذ تعهدت الدول المانحة في البيان الختامي للمؤتمر بتقديم مساعدات تصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، وتجدر الإشارة إلى أن الخطة التي أعدتها السلطة الفلسطينية لاحتياجات إعادة تعمير ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية كانت قيمتها نحو 3 مليارات دولار فقط. وفي إطار متابعتها لمستوى العلاقات الإيرانية العراقية، أشارت صحف القاهرة إلى الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيراني السابق رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى بغداد هاشمي رفسنجاني، لافتة إلى أنها تعد الزيارة الأولى له منذ قيام الجمهورية الإسلامية في إيران قبل 30 سنة. وأوضحت الصحيفة أن رفسنجاني سيلتقي مع عدد من المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نور المالكي، إضافة إلى كبار المراجع الدينية وقياديين من العرب السنة والأكراد، مشيرة إلى أنه لم يذكر شيء عن مدة تلك الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من الرئيس العراقي جلال طالباني. واعتبرت صحيفة المساء شبه رسمية أن ما أعلنته الحكومة العراقية عن التزامها لإجراء تعداد سكاني في أنحاء البلاد أكتوبر المقبل كي تضع خريطة محددة للتقسيمات العراقية خطوة يمكن أن تشجع المصالحة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ 22 سنة. أخيرا اهتمت الجمهورية شبه الرسمية بالإشارة إلى براءة نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز في قضية أحداث صلاة الجمعة والتي اتهم فيها مع 15 آخرين من أعوان النظام السابق بالضلوع في قتل العشرات من أنصار الزعيم الشيعي الراحل محمد صادق الصدر سنة 1999، كما لفت الصحيفة إلى إصدار حكما جديدا بالإعدام ضد علي حسن المجيد الشهير بعلي الكيماوي ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين هو واثنين آخرين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحرة.